والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم في سنته الثالثة 34 بعد 400 بمدينته الثالثة مدينة جدة، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الواسطية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري الحراني المتوفى سنة 28 و700، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويرجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن، فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على مثل جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر عليه ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. وله في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمن وأصناف ما تضمن وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة.
بتاءين ولا بتاء نسختي تتضمنه.
أحسن الله عليك. وأصناف ما تضمنه.
تتضمنه.
وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده.
شرع المصنف رحمه الله يبين الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره المصنف هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت، وهذا أحسن ما قيل في حده. وصفه ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة بأنه حد جامع، بأنه ضابط جامع. والمراد بما أخبر به صلى الله عليه وسلم ما يندرج فيه القرآن، فهو مخبر به عن الله سبحانه وتعالى. فأحوال يوم القيامة، فأحوال اليوم الآخر تثبت بطريق القرآن وبطريق السنة النبوية. ويكون اليوم الآخر شرعا اسم لما يكون بعد الموت، اسم جامع لما يكون بعد الموت، فكل ما يكون بعد الموت هو من جملة اليوم الآخر. فيؤمن أهل السنة والجماعة بما جاء في خبر القرآن والسنة عنه، ومن ذلك إيمانهم بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ونبيه ودينه. وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأما المرتاب فيقول آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ الحديث ها، لكن المثبت هو الوارد في النسخة المقروءة على المصنف، لكن المثبت هو الوارد في النسخة على المقروءة على المصنف. وروي بهذا اللفظ عند الروياني في مسنده، والمشهور الصحيح هو اللفظ الآخر ها. ويؤمنون أيضا بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب، ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، غرلا أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، وهو واحد في أصح الأقوال، لكنه جمع باعتبار تعدد الموزون، لكنه جمع باعتبار تعدد الموزون، فقيل تعظيما له الموازين. فتوزن الأعمال وصحائفها وعمالها، فتوزن الأعمال وصحائفها وعمالها. فالوزن في أصح أقوال أهل العلم واقع على ثلاثة، فالوزن في أصح أقوال العلم واقع على ثلاثة: العبد العامل وعمله وصحيفة عمله، العبد العامل وعمله وصحيفة عمله. وفي ذلك قلت الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، الوزن في أصح قول للعمل وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. سميت دواوينا لما يدون فيها، سميت دواوين لما يدون فيها أي يكتب ويثبت، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره، ويحاسب الله الخلائق، والحساب شرعا هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم يجزون بحسناتهم في الدنيا فيقدمون الآخرة ولا حسنة لهم، لأنهم يجزون بحسناتهم في الدنيا فيقدمون الآخرة ولا حسنة لهم، لكنهم يقررون على سيئاتهم، لكنهم يقررون على سيئاتهم ويعاتبون عليها، وهذا هو حسابهم. وفي عرصات القيامة وهي متسعاتها، الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها رصفا، فهو أجل الأحواض. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، يمر عليه المؤمنون فقط في أصح الأقوال، يمر عليه المؤمنون فقط في أصح الأقوال، فالأحاديث ظاهرة في اختصاص المرور عليه بالمؤمنين. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المرور في الصراط قال: فيمر المؤمنون، ولم يذكر غيرهم، متفق عليه من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. وأما الكفار فإنهم يصرفون من الموقف إذا تبدى لهم الله سبحانه وتعالى وتجلى لهم في عرصات يوم القيامة رؤية امتحان وتعريف، ثم يبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، ثم يؤمرون بالسجود فيسجد من كان يسجد لله في الدنيا وهم المؤمنون، ويبقى المنافقون لا يقدر أحدهم على السجود، ثم تلقى عليهم الظلمة، ثم يستدل المؤمنون بما لهم من أنوار على الصراط، وأما المنافقون فلا أنوار لهم فيتيهون عنه ويسقطون في نار جهنم. ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل أي كالإبل الرواحل التي تتخذ للركوب. فمن مر على الصراط دخل الجنة، ومن أخذته كلاليب جهنم ألقي في النار ثم أخرج منها. وكلاليب جهنم جمع كلاب، ويقال أيضا كاللوب، وهو حديدة ذات شعب معوجة، وهو حديدة ذات شعب معوجة في رأسها، وهو معروف في بلادنا إلى اليوم، الذي يستخرج به اللحم إذا كان كثيرا، هذا اسمه كلاب، يجعلونها على ثلاث شعب أو على شعبتين، هذا يسمى كلابا. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. وهاتان الشفاعتان خاصتان به، والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار. وهذه الشفاعة لا تختص به، بل هي له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم من الشفعاء. وهذه الشفاعة تدور على موردين، وهذه الشفاعة تدور على موردين، أحدهما من استحق النار ألا يدخلها، من استحق النار ألا يدخلها، والآخر من استحق النار فدخلها أن يخرج منها، من استحق النار فدخلها أن يخرج منها. والثاني هو الذي ثبتت به الأحاديث، والثاني ثبتت به هو الذي ثبتت به الأحاديث. أما الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها فالأشبه والله أعلم عدم إثباته، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم خلافا لشيخه أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة أحد، بل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. وأحوال الدار الآخرة متعددة متنوعة، لكن المذكور في كلامه هو مهماتها ومعاقد فصولها وتفاصيل جملها مبثوثة في الكتاب والسنة، فمن أراد أن يطلع عليها فليتتبع ما في القرآن والسنة الصحيحة من ذكر تلك الأحوال، فإنه يقف على أخبار كثيرة عن يوم القيامة.
أحسن الله إليكم. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضيع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث له ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، وأنه يأتي على درجتين، وأنه يأتي على درجتين: الأولى الدرجة السابقة وقوع المقدور، الدرجة السابقة وقوع المقدور، وتتضمن علم الله وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها. والثانية الدرجة المصاحبة وقوع المقدور، الدرجة المصاحبة وقوع المقدور، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها. ومراتب القدر أربع، هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي منتظمة في الدرجتين اللتين ذكرنا. وحقيقة القدر شرعا هو علم الله بالكائنات وكتابتها، ومشيئته وخلقه إياها، والمراد بالكائنات الوقائع والحوادث، ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة، لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته واختياره. والدرجة الأولى من درجتي القدر قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما، ومنكروها اليوم قليل. أما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية، فيزعمون أن العبد يخلق فعله ويقدره ويشاءه، ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويغلو فيها قوم من المثبتة للقدر حتى يجعل العبد مسلوب القدرة والاختيار، فلا قدرة له على أفعاله ولا إرادة له في اختياره، وعطلوا أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه عن حكمها ومصالحها. وهذا من جنس ما ذكرت لك آنفا، أن تجد نحلة أو فرقة يشاركون أهل السنة في المعنى العام ويخالفونهم في حقيقته، كالجبرية، فإن الجبرية يثبتون القدر لكن آل بهم غلو الإثبات حتى جعلوا العبد بمنزلة الآلة التي لا اختيار لصاحبها في شيء من أمره، وهم في ذلك مخالفون لأهل السنة الذين يثبتون القدر لكنهم يجعلون للعبد قدرة واختيارا في ما يريد أن يفعل ويذر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حتى ينتهي حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
الإيمان في الشرع له معنيان، الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته التصديق الجازم بالله، وحقيقته التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، فإنه بالمعنى المذكور يكون اسما للدين كله. والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، وإلى ذلك يشير أهل السنة بقولهم الإيمان قول وعمل، فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. فمتعلقاته خمس. أولها قول القلب، وهو اعتقاده وتصديقه وإقراره، وثانيها عمل القلب، وهو حركاته فيما يريده الله من محبوباته، كالخوف والتوكل، وثالثها قول اللسان، وهو نطقه بالشهادتين، ورابعها عمل اللسان، وهو العمل الذي لا يؤدى إلا به، كتلاوة القرآن وذكر الله. وهذا المعنى أشكل على شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، لأن المعروف في كلامهم نسبة القول إلى اللسان دون العمل، لكن وقع في كلام أهل السنة نسبة العمل إلى اللسان، ومنه ما في العقيدة الواسطية، لكنه كان يميل رحمه الله أن المذكور في العقيدة الواسطية غلط على المصنف، وهو ثابت في النسخة المقروءة على المصنف، وموجود في كلامه هو في مواضع أخرى وفي كلام غيره من علماء أهل السنة. وخامسها عمل الجوارح، وهو الفعل والترك الواقع بها. والإيمان يزيد وينقص، وزيادته تكون بالطاعة ونقصه يكون بالمعصية، ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، بل يثبت له أصل الإيمان وينفى عنه كماله. والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي لا تزول ولا تنتفي، لا كما تزعمه الخوارج الذين يكفرون بفعل الكبيرة ويخلدون صاحبها في النار، ولا كما تزعمه المعتزلة الذين يخرجون العبد بالكبيرة من دائرة الإيمان ولا يدخلونه في دائرة الكفر، بل يوقفونه في منزلة بين المنزلتين، ثم يجعلونه في الآخرة على فهم يجعلون في الآخرة خالدا مخلدا في نار جهنم. فقول أهل السنة مباين قول هؤلاء، لأنهم يثبتون بقاء الأخوة الإيمانية مع وجود الكبيرة من فاعلها، ولا يراد بهذا تهوين الكبيرة، بل الكبيرة كبيرة وهي ذنب عظيم عند الله عز وجل، لكن ترتيب ما لها من الأحكام يرجع إلى المذكور في شرعة الإسلام. ليس للمرء أن يرتب شيئا بهواه، كمن استشنع كبيرة فبادر بالحكم على صاحبها بالكفر لشناعتها وبشاعتها، فإن الأمر ليس لي ولا لك، والأمر أمر الله والدين دين الله، ففاعل الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى لا يكون كافرا، وإنما يكون صاحب معصية عظيمة مستقبحة مستردلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 300 وبضعة عشر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابة بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النخل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي محمد والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلات العالية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، فإما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا مثل الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى.
من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبلون ما في القرآن والسنة من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية على من قاتل وأنفق من بعده، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بفضيلة أهل بدر وأنه لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة في بيعة الرضوان، ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ويعتقدون أن ترتيب الخلفاء الأربعة منهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكان في المفاضلة بين عثمان وعلي خلاف قديم، ثم استقر قول أهل السنة على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما، وإن كانت هذه المسألة وهي تقديم عثمان على علي أو علي على عثمان في الفضل من المسائل التي لا يضلل فيها المخالف، لكن المسألة التي يضلل فيها المخالف هي اعتقاد أحقية علي بالخلافة قبل عثمان رضي الله عنهما، فإن عثمان أحق بالخلافة وانعقد عليه إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأربعة فهو أضل من حمال أهله كما قال المصنف. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهؤلاء هم بنو هاشم وزوجاته صلى الله عليه وسلم، وإلى ذلك أشرت بقولي آل النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحصر اعلموا، في هاشم وما له من الولد وكل زوج للنبي لم ترد، أي بقيت في عصمته ومات عنها فلم يطلقها، ولأجل ما لأزواجه صلى الله عليه وسلم من مقام كريم أفردهم المصنف فقال ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخره. ويتبرأ أهل السنة من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقة النواصب أذيتهم لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم يسبون كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل يكفرونهم. وما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من الاختلاف وما جرى بينهم من فتنة فإنه يطوى ولا يروى، وأهل السنة والجماعة يرون أن الساعي في بثه ساع في نشر ضلالة، لأن لهم من المقام الحميد والذكر الحسن ما يوجب إعفاف الألسنة عن إجرائها في الفصل بينهم، فهم قد مضوا إلى رب كريم وصحبوا رسولا رؤوفا رحيما، فهم بدينه صلى الله عليه وسلم أعرف، وبين يدي الله عز وجل على حقوقهم أوقف. لا يجوز للعبد أن يتعرض لما كان بينهم بقيل أو قال يقدح فيه في إحدى الطائفتين. ويقول أهل السنة والجماعة إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام: القسم الأول ما هو كذب في نفسه، ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البد، فلا يثبت البتة. والقسم الثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والقسم الثالث ما هو صحيح عنهم، ما هو صحيح عنهم. والنوعان الأولان يفشو ذكرهما في كتب التاريخ والأخبار، والنوعان الأولان يفشو ذكرهما في كتب التاريخ والأخبار. وأكثر ما يصح عنهم هو ما يكون في كتب السنن والآثار، وأكثر ما يصح عنهم هو ما يكون في كتب السنن والآثار. وقديما قال العراقي في ألفية السيرة: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، فيكون على حذر مما فيها. وما صح عنهم هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين أجر وأجرين. ولا يعتقد أهل السنة والجماعة أن أحدا منهم معصوما من الذنب، معصوم من الذنب أي محفوظ منه، بل يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من الذنوب، لكن لهم من موجبات المغفرة والرحمة ما ليس لغيرهم، كصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته الذين هم أحق الخلق بها. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم هو قليل يزر يسير في جنب ما لهم من الفضائل والمناقب. ومن نظر في أخبار الصحابة رضي الله عنهم واطلع على سيرهم بعلم وبصيرة علم أنه ما كان ولا سيكون مثلهم بعد الأنبياء والرسل.
أحسن الله إليكم. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالماثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ثم من طريق أهل السنة والجماعة،
من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. والكرامات جمع كرامة، والكرامات جمع كرامة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، والولي شرعا كل مؤمن تقي. أما في اصطلاح علماء العقيدة فكل مؤمن تقي غير نبي. وكرامات الأولياء نوعان، وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف. الأول كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، النوع الأول كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، والنوع الثاني كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات، والنوع الثاني كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات. ومن البدائع التيمية قوله رحمه الله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. نعم
أحسن الله عليكم. ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم، وأن من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع سبيل السابقين من المهاجرين والأنصار، والتمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، والحذر من كل بدعة، لأن البدع ضلالات تحجب دين الحق. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي وخيره هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا آثروا كلام الله على كلام غيره، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي غيره. وسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهما، وسموا الجماعة لاجتماعهم عليهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزنون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. والسلف الصالح المراد بهم الصحابة والتابعون وتابعوهم، والسلف الصالح المراد بهم الصحابة والتابعون وتابعوهم. وليس المراد من كلام المصنف نفي وقوع الإجماع بعدهم، ولكن المقصود تعذر العلم به غالبا، فإنه يقع، لكن في حصوله وتحصيله عملا وعلما مشقة، بخلاف ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره، فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قالهم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
من طريقة أهل السنة وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الهوى والرأي، فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بما يقتضيه خطاب الشرع، لا بما يجيبون به داعي الهوى في أنفسهم أو بلدانهم. ويرون إقامة الشعائر الظاهرة كالحج والجمعة والجهاد والأعياد مع أمرائهم الأبرار منهم والفجار، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، ويحفظون الأخوة الإيمانية والحمية الإسلامية للمؤمنين جميعا، ويدينون بالنصيحة لهم، ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كصلة من قطعك وإعطاء المحروم والعفو عن الظالم، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار واليتامى والمساكين وابن السبيل، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم، والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم، فإن كانت بحق فإن فاعلها قد افتخر، وإن كانت بباطل فإنه قد بغى، فإن كانت بحق فإنه قد افتخر، وإن كانت بباطل فقد بغى، وكلاهما حرام. ويأمر أهل السنة بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها أي رديئها، أي رديئها. وأهل السنة والجماعة في أقوالهم وأفعالهم مما ذكره المصنف وما لم يذكره هم متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكنه لما أخبر أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كان الباقون على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الخالص من الشوب هم أهل السنة والجماعة. قال السفاريني رحمه الله في درته: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفاء، وليس هذا الوصف جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، فهم قائمون بالدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون وأئمة الهدى ومصابيح الدجى، وفيهم الأبدال، والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين، القائمون بنصرة الدين بحيث يخلف بعضهم بعضا، بحيث يخلف بعضهم بعضا، فإذا مات أحد منهم أقام الله غيره. هذا هو المعنى الثابت في الأبدال، وفيه آثار عن الصحابة فمن بعدهم دون سواه من المعاني المدعاة له. ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وصلاحهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. ففيهم كل فضيلة، وهم براء من كل رذيلة، والموفق من وفقه الله عز وجل للسير بطريقتهم والاهتداء بهديهم، والكون على ما كانوا عليه في أبواب الدين، فإن السنة لا تختص بالاعتقاد، بل السنة تشمل دين الله عز وجل في باب الخبر أو باب الطلب، وما كان متعلقا بالعبد في خاصة نفسه أو كان متعلقا به وبغيره، وهذا أمر ثقيل على النفوس، فإن إجراء النفوس ولا سيما في أزمنة الغربة وغلبة الجهل، فإن إجراء السنة على النفوس ولا سيما في أزمنة الجهلية وغلبة الجهل في أزمنة الغربة وغلبة الجهل يشق على النفس، لكن من جاهد في ذلك وصبر عليه فإن الله سبحانه وتعالى يعزره وينصره ويؤيده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. وهذا آخر البيان لهذا الكتاب، اكتبوا طبقة سماعه، سمع علي جميع العقيدة الواسطية بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في 3 مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بسند مذكور في رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس. النسخة هذه وقع فيها خطأ من الطابع، وضع شيئا من كتاب لهذا الكتاب، فأنتم صوبوها في مواضعها بسند المذكور في رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس، وهذا في آخر الكتاب إن شاء الله نقرأه في آخر مجلس. والحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم أو ليلة، ليلة إيش؟ الأربعاء 1434 بجامع الملك سعود بمدينة جدة. في أحد الأخوان قال لو تختمون عليها، لأن بعض الناس قد يكتب شيء، وأنا أقول خليه يكتب. هذا يا أخوان لا تخافون، الدين دين الله عز وجل. قال عبد الله المبارك: لو أن أحدا بات في الليل يحدث نفسه أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. هذا الدين دين الله، لذلك أنت ترى ينبغي أنك تخاف على نفسك. من أسباب حرمان بعض الناس من العلم عدم أمانته فيه وصدقه. قال وكيع رحمه الله تعالى: لا يرتفع أحد في هذه الصنعة إلا بالصدق، يعني لا يرتفع أحد في العلم إلا بالصدق، الصدق مع الله والصدق مع خلق الله عز وجل. وإذا كذب الإنسان أظهر الله عز وجل من يبين للناس كذبه، أظهر الله للناس من يبين كذبه. وباب الرواية الآن عند المتأخرين، بعض الناس يظن ما فيه جرح وتعديل ومعرفة كذابين، هذا موجود، فيه جرح وتعديل معرفة كذابين، أناس كذبوا وتلقى الناس رواياتهم وافتخروا بالإجازة عنهم، لكن عند التحقيق تجد أن ما ادعوه من شيوخ وأسانيد أنها مكذوبة لا صحة لها. ولذلك الدين دين الله، الله حافظ دينه، فإياك أن تتهور بشيء تظن أنه يفوت رب الناس، فإنما فات الناس لا يفوت رب الناس سبحانه وتعالى. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر في كتاب التوحيد، ثم بعد صلاة العصر في كتاب التوحيد، ثم بعد العشاء في كتاب التوحيد. أمات الله وإياكم على التوحيد، جزاكم الله خير.
والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس، أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم في سنته 1434 بمدينته 3 مدينة جدة، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الواسطية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري الحراني المتوفى 28، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن، فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وطوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على مثل جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. وله في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة.
بتاء عين ولا بتاء نسخة تتضمنه؟
أحسن الله عليك. وأصناف ما تضمنه.
تتضمنه.
وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
شرع المصنف رحمه الله يبين الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره المصنف هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت، وهذا أحسن ما قيل في حده، ووصفه ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة بأنه حد جامع، بأنه ضابط جامع. والمراد بما أخبر به صلى الله عليه وسلم ما يندرج فيه القرآن، فهو مخبر به عن الله سبحانه وتعالى. فأحوال يوم القيامة، فأحوال اليوم الآخر تثبت بطريق القرآن وبطريق السنة النبوية، ويكون اليوم الآخر شرعا اسم لما يكون بعد الموت، اسم جامع لما يكون بعد الموت، فكل ما يكون بعد الموت هو من جملة اليوم الآخر. فيؤمن أهل السنة والجماعة بما جاء في خبر القرآن والسنة عنه، ومن ذلك إيمانهم بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ونبيه ودينه، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأما المرتاب فيقول آه آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ الحديث ها ها، لكن المثبت هو الوارد في النسخة المقروءة على المصنف، لكن المثبت هو الوارد في النسخة على المقروءة على المصنف، وروي بهذا اللفظ عند الروياني في مسنده، والمشهور الصحيح هو اللفظ الآخر ها ها. ويؤمنون أيضا بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب، ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، غرلا أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، وهو واحد في أصح الأقوال، لكنه جمع باعتبار تعدد الموزون، لكنه جمع باعتبار تعدد الموزون، فقيل تعظيما له الموازين. فتوزن الأعمال وصحائفها وعمالها، فتوزن الأعمال وصحائفها وعمالها. فالوزن في أصح أقوال أهل العلم واقع على ثلاثة، فالوزن في أصح أقوال العلم واقع على ثلاثة: العبد العامل وعمله وصحيفة عمله، العبد العامل وعمله وصحيفة عمله. وفي ذلك قلت الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، الوزن في أصح قول للعمل وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، سميت دواوينا لما يدون فيها، سميت دواوين لما يدون فيها أي يكتب ويثبت، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره. ويحاسب الله الخلائق، والحساب شرعا هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم يجزون بحسناتهم في الدنيا فيقدمون الآخرة ولا حسنة لهم، لأنهم يجزون بحسناتهم في الدنيا ف فيقدمون الآخرة ولا حسنة لهم، لكنهم يقررون على سيئاتهم، يقررون على سيئاتهم ويعاتبون عليها، وهذا هو حسابهم. وفي عرصات القيامة وهي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها رصفا، فهو أجل الأحواض. ويؤمن أهل السنة بالصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، يمر عليه المؤمنون فقط في أصح الأقوال، يمر عليه المؤمنون فقط في أصح الأقوال، فالأحاديث ظاهرة في اختصاص المرور عليه بالمؤمنين. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المرور في الصراط قال فيمر المؤمنون، ولم يذكر غيرهم، متفق عليه من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. وأما الكفار فإنهم يصرفون من الموقف إذا تبدى لهم الله سبحانه وتعالى وتجلى لهم في عرصات يوم القيامة رؤية امتحان وتعريف، ثم يبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، ثم يؤمرون بالسجود فيسجد من كان يسجد لله في الدنيا وهم المؤمنون، ويبقى المنافقون لا يقدر أحدهم على السجود، ثم تلقى عليهم الظلمة، ثم يستدل المؤمنون بما لهم من أنوار على الصراط، وأما المنافقون فلا أنوار لهم فيتيهون عنه ويسقطون في نار جهنم. ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل أي كالإبل الرواحل التي تتخذ للركوب. فمن مر على الصراط دخل الجنة، ومن أخذته كلاليب جهنم ألقي في النار ثم أخرج منها. وكلاليب جهنم جمع كلاب، ويقال أيضا كاللوب، وهو حديدة ذات شعب معوجة، وهو حديدة ذات شعب معوجة في رأسها، وهو معروف في بلادنا إلى اليوم، الذي يستخرج به اللحم إذا كان كثيرا هذا اسمه كلاب، يجعلونها على ثلاث شعب أو على شعبتين، هذا يسمى كلابا. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتصوا لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان الشفاعتان خاصتان به. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه الشفاعة لا تختص به، بل هي له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم من الشفعاء. وهذه الشفاعة تدور على موردين، وهذه الشفاعة تدور على موردين، أحدهما من استحق النار ألا يدخلها، من استحق النار ألا يدخلها، والآخر من استحق النار فدخلها أن يخرج منها، من استحق النار فدخلها أن يخرج منها، والثاني هو الذي ثبتت به الأحاديث أما الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها فالأشبه والله أعلم عدم إثباته، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم خلافا لشيخه أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة أحد بل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. وأحوال الدار الآخرة متعددة متنوعة، لكن المذكور في كلامه هو مهماتها ومعاقد فصولها وتفاصيل جملها مبثوثة في الكتاب والسنة، فمن أراد أن يطلع عليها فليتتبع ما في القرآن والسنة الصحيحة من ذكر تلك الأحوال، فإنه يقف على أخبار كثيرة عن يوم القيامة.
أحسن الله إليكم. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، وأنه يأتي على درجتين: الأولى الدرجة السابقة وقوع المقدور، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها، والثانية الدرجة المصاحبة وقوع المقدور، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها. ومراتب القدر أربع هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي منتظمة في الدرجتين اللتين ذكرنا. وحقيقة القدر شرعا هو علم الله بالكائنات وكتابتها، هو علم الله بالكائنات وكتابتها، ومشيئته وخلقه إياها، ومشيئته وخلقه إياها. والمراد بالكائنات الوقائع والحوادث، والمراد بالكائنات الوقائع والحوادث. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة، ومما يندرج في هذا الباب أن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة، لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته واختياره. والدرجة الأولى من درجتي القدر قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما، ومنكروها اليوم قليل. أما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية، فيزعمون أن العبد يخلق فعله ويقدره ويشاؤه، ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويغلو فيها قوم من المثبتة للقدر حتى يجعل العبد مسلوب القدرة والاختيار، ويغلو فيها قوم من أهل القدر حتى يجعل العبد مسلوب القدرة والاختيار، فلا قدرة له على أفعاله ولا إرادة له في اختياره، وعطلوا أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه عن حكمها ومصالحها. وهذا من جنس ما ذكرت لك آنفا، أن تجد نحلة أو فرقة يشاركون أهل السنة في المعنى العام ويخالفونهم في حقيقته، كالجبرية، فإن الجبرية يثبتون القدر، لكن آل بهم غلو الإثبات حتى جعلوا العبد بمنزلة الآلة التي لا اختيار لصاحبها في شيء من أمره، وهم في ذلك مخالفون لأهل السنة الذين يثبتون القدر لكنهم يجعلون للعبد قدرة واختيارا في ما يريد أن يفعل ويذر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حتى ينتهي حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
الإيمان في الشرع له معنيان، الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام، وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته التصديق الجازم بالله، وحقيقته التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، فإنه بالمعنى المذكور يكون اسما للدين كله. والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، وإلى ذلك يشير أهل السنة بقولهم الإيمان قول وعمل. فالقول قول القلب واللسان، فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. فمتعلقاته خمس، فمتعلقاته خمس. أولها قول القلب، أولها قول القلب وهو اعتقاده وتصديقه وإقراره، وهو اعتقاده وتصديقه وإقراره. وثانيها عمل القلب، عمل القلب وهو حركاته فيما يريده الله من محبوباته، وهو حركاته فيما يريده الله من محبوباته كالخوف والتوكل. وثالثها قول اللسان، قول اللسان وهو نطقه بالشهادتين، وهو نطقه بالشهادتين. ورابعها عمل اللسان، عمل اللسان وهو وهو العمل الذي لا يؤدى إلا به، وهو العمل الذي لا يؤدى به كتلاوة القرآن وذكر الله، كتلاوة القرآن وذكر الله. وهذا المعنى أشكل على شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، لأن المعروف في كلامهم نسبة القول إلى اللسان دون العمل، لكن وقع في كلام أهل السنة نسبة العمل إلى اللسان، ومنه ما في العقيدة الواسطية، لكنه كان يميل رحمه الله أن المذكور في العقيدة الواسطية غلط على المصنف، وهو ثابت في النسخة المقروءة على المصنف، وموجود في كلامه هو في مواضع أخرى وفي كلام غيره من علماء أهل السنة. وخامسها عمل الجوارح، وخامسها عمل الجوارح وهو الفعل والترك الواقع بها، وهو الفعل والترك الواقع بها. والإيمان يزيد وينقص، وزيادته تكون بالطاعة ونقصه يكون بالمعصية. ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، بل يثبت له أصل الإيمان وينفى عنه كماله. والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي لا تزول ولا تنتفي، لا كما تزعمه الخوارج الذين يكفرون بفعل الكبيرة ويخلدون صاحبها في النار، ولا كما تزعمه المعتزلة الذين يخرجون العبد بالكبيرة من دائرة الإيمان ولا يدخلونه في دائرة الكفر، بل يوقفونه في منزلة بين المنزلتين ثم يجعلونه في الآخرة على فيما يجعلون في الآخرة خالدا مخلدا في نار جهنم. فقول أهل السنة مباين قول هؤلاء، لأنهم يثبتون بقاء الأخوة الإيمانية مع وجود الكبيرة من فاعلها. ولا يراد بهذا تهوين الكبيرة، بل الكبيرة كبيرة وهي ذنب عظيم عند الله عز وجل، لكن ترتيب ما لها من الأحكام يرجع إلى المذكور في شرعة الإسلام، ليس للمرء أن يرتب شيئا بهواه، كمن استشنع كبيرة فبادر بالحكم على صاحبها بالكفر لشناعتها وبشاعتها، فإن الأمر ليس لي ولا لك، والأمر أمر الله والدين دين الله، ففاعل الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى لا يكون كافرا، وإنما يكون صاحب معصية عظيمة مستقبحة مستردلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 300 وبضعة عشر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابة بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي محمد والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، فإما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى.
من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبلون ما في القرآن والسنة من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية على من قاتل وأنفق من بعده، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بفضيلة أهل بدر وأنه لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة في بيعة الرضوان، ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ويعتقدون أن ترتيب الخلفاء الأربعة منهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكان في المفاضلة بين عثمان وعلي خلاف قديم، ثم استقر قول أهل السنة على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما، وإن كانت هذه المسألة وهي تقديم عثمان على علي أو علي على عثمان في الفضل من المسائل التي لا يضلل فيها المخالف، لكن المسألة التي يضلل فيها المخالف هي اعتقاد أحقية علي بالخلافة قبل عثمان رضي الله عنهما، فإن عثمان أحق بالخلافة وانعقد عليه إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأربعة فهو أضل من حمار أهله كما قال المصنف. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهؤلاء هم بنو هاشم وزوجاته صلى الله عليه وسلم، وإلى ذلك أشرت بقولي آل النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحصر اعلموا، في هاشم وما له من الولد وكل زوج للنبي لم ترد، أي بقيت في عصمته ومات عنها فلم يطلقها، ولأجل ما لأزواجه صلى الله عليه وسلم من مقام كريم أفردهم المصنف فقال ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخره. ويتبرأ أهل السنة من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقة النواصب أذيتهم لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم يسبون كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل يكفرونهم. وما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من الاختلاف وما جرى بينهم من فتنة فإنه يطوى ولا يروى، وأهل السنة والجماعة يرون أن الساعي في بثه ساع في نشر ضلالة، لأن لهم من المقام الحميد والذكر الحسن ما يوجب إعفاف الألسنة عن إجرائها في الفصل بينهم، فهم قد مضوا إلى رب كريم وصحبوا رسولا رؤوفا رحيما، فهم بدينه صلى الله عليه وسلم أعرف، وبين يدي الله عز وجل على حقوقهم أوقف، لا يجوز للعبد أن يتعرض لما كان بينهم بقيل أو قال يقدح فيه في إحدى الطائفتين. ويقول أهل السنة والجماعة إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام: القسم الأول ما هو كذب في نفسه، في نفسه فلا يثبت البد فلا يثبت البتة. والقسم الثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والقسم الثالث ما هو صحيح عنهم، ما هو صحيح عنهم. والنوعان الأولان يفشو ذكرهما في كتب التاريخ والأخبار، والنوعان الأولان يفشو ذكرهما في كتب التاريخ والأخبار. وأكثر ما يصح عنهم هو ما يكون في كتب السنن والآثار، وأكثر ما يصح عنهم هو ما يكون في كتب السنن والآثار. وقديما قال العراقي في ألفية السيرة: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، فيكون على حذر مما فيها. وما صح عنهم هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين أجر وأجرين. ولا يعتقد أهل السنة والجماعة أن أحدا منهم معصوما من الذنب، معصوم من الذنب أي محفوظ منه، بل يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من الذنوب، لكن لهم من موجبات المغفرة والرحمة ما ليس لغيرهم، كصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته الذين هم أحق الخلق بها. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم هو قليل يزر يسير في جنب ما لهم من الفضائل والمناقب. ومن نظر في أخبار الصحابة رضي الله عنهم واطلع على سيرهم بعلم وبصيرة علم أنه ما كان ولا سيكون مثلهم بعد الأنبياء والرسل.
أحسن الله إليكم. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديه من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالماثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ثم من طريق أهل السنة والجماعة،
من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. والكرامات جمع كرامة، والكرامات جمع كرامة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، والولي شرعا كل مؤمن تقي. أما في اصطلاح علماء العقيدة فكل مؤمن تقي غير نبي. وكرامات الأولياء نوعان، وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف. الأول كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، النوع الأول كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات. والنوع الثاني كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات، والنوع الثاني كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات. ومن البدائع التيمية قوله رحمه الله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. نعم.
أحسن الله عليكم. ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم، وأن من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل السابقين من المهاجرين والأنصار والتمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، والحذر من كل بدعة، لأن البدع ضلالات تحجب دين الحق، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي وخيره هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا آثروا كلام الله على كلام غيره، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي غيره، وسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهما، وسموا الجماعة لاجتماعهم عليهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزنون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. والسلف الصالح المراد بهم الصحابة والتابعون وتابعوهم، والسلف الصالح المراد بهم الصحابة والتابعون وتابعوهم، وليس المراد من كلام المصنف نفي وقوع الإجماع بعدهم، ولكن المقصود تعذر العلم به غالبا، فإنه يقع، لكن في حصوله وتحصيله عملا وعلما مشقة، بخلاف ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
من طريقة أهل السنة وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الهوى والرأي، فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بما يقتضيه خطاب الشرع لا بما يجيبون به داعي الهوى في أنفسهم أو بلدانهم، ويرون إقامة الشعائر الظاهرة كالحج والجمعة والجهاد والأعياد مع أمرائهم الأبرار منهم والفجار، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، ويحفظون الأخوة الإيمانية والحمية الإسلامية للمؤمنين جميعا، ويدينون بالنصيحة لهم، ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كصلة من قطعك وإعطاء المحروم والعفو عن الظالم، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار واليتامى والمساكين وابن السبيل، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم، والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم، فإن كانت بحق فإن فاعلها قد افتخر، وإن كانت بباطل فإنه قد بغى، فإن كانت بحق فإنه قد افتخر، وإن كانت بباطل فقد بغى، وكلاهما حرام. ويأمر أهل السنة بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها أي رديئها، أي رديئها. وأهل السنة والجماعة في أقوالهم وأفعالهم مما ذكره المصنف وما لم يذكره هم متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكنه لما أخبر أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كان الباقون على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الخالص من الشوب هم أهل السنة والجماعة. قال السفاريني رحمه الله في درته: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفاء، وليس هذا الوصف جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، فهم قائمون بالدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون وأئمة الهدى ومصابيح الدجى، وفيهم الأبدال، والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين، القائمون بنصرة الدين بحيث يخلف بعضهم بعضا، بحيث يخلف بعضهم بعضا، فإذا مات أحد منهم أقام الله غيره. هذا هو المعنى الثابت في الأبدال، وفيه آثار عن الصحابة فمن بعدهم دون سواه من المعاني المدعاة له. ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وصلاحهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. ففيهم كل فضيلة، وهم براء من كل رذيلة، والموفق من وفقه الله عز وجل للسير بطريقتهم والاهتداء بهديهم والكون على ما كانوا عليه في أبواب الدين. فإن السنة لا تختص بالاعتقاد، بل السنة تشمل دين الله عز وجل في باب الخبر أو باب الطلب، وما كان متعلقا بالعبد في خاصة نفسه أو كان متعلقا به وبغيره، وهذا أمر ثقيل على النفوس، فإن إجراء النفوس ولا سيما في أزمنة الغربة وغلبة الجهل، فإن إجراء السنة على النفوس ولا سيما في أزمنة الجاهلية وغلبة الجهل، في أزمنة الغربة وغلبة الجهل يشق على النفس، لكن من جاهد في ذلك وصبر عليه فإن الله سبحانه وتعالى يعزره وينصره ويؤيده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. وهذا آخر البيان لهذا الكتاب، اكتبوا طبقة سماعه: سمع علي جميع العقيدة الواسطية بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان بن فلان فتم له ذلك في 3 مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بسند المذكور في رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس. النسخة هذه وقع فيها خطأ من الطابع، وضع شيئا من كتاب لهذا الكتاب، فأنتم صوبوها في مواضعها بسند المذكور في رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس، وهذا في آخر الكتاب إن شاء الله نقرأه في آخر مجلس. والحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد عصيمي يوم أو ليلة، ليلة إيش؟ الأربعاء 1434 بجامع الملك سعود بمدينة جدة. في أحد الأخوان قال لو تختمون عليها، لأن بعض الناس قد يكتب شيء، وأنا أقول خليه يكتب. هذا يا أخوان لا تخافون، الدين دين الله عز وجل. قال عبد الله مبارك: لو أن أحدا بات في الليل يحدث نفسه أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. هذا الدين دين الله. لذلك أنت ترى ينبغي أن تخاف على نفسك. من أسباب حرمان بعض الناس من العلم عدم أمانته فيه وصدقه. قال وكيع رحمه الله تعالى: لا يرتفع أحد في هذه الصنعة إلا بالصدق، يعني لا يرتفع أحد في العلم إلا بالصدق، الصدق مع الله والصدق مع خلق الله عز وجل. وإذا كذب الإنسان أظهر الله عز وجل من يبين للناس كذبه، أظهر الله للناس من يبين كذبه. وباب الرواية الآن عند المتأخرين، بعض الناس يظن ما فيه جرح وتعديل ومعرفة كذابين، هذا موجود، فيه جرح وتعديل معرفة كذابين، أناس كذبوا وتلقى الناس رواياتهم وافتخروا بالإجازة عنهم، لكن عند التحقيق تجد أن ما ادعوه من شيوخ وأسانيد أنها مكذوبة لا صحة لها. ولذلك الدين دين الله، الله حافظ دينه، فإياك أن تتهور بشيء تظن أنه يفوت رب الناس، فإنما فات الناس لا يفوت رب الناس سبحانه وتعالى. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر في كتاب التوحيد، ثم بعد صلاة العصر في كتاب التوحيد، ثم بعد العشاء في كتاب التوحيد. أمات الله وإياكم على التوحيد، جزاكم الله خير. Thank you.